الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية لخلق الله أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، اتقوا ربكم وأنيبوا إليه وراقبوه في سركم وعلانيتكم تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. أيها المسلمون، حين خلق الله تبارك وتعالى هذه الأرض كان أول بناء لدار العبادة فيها هو بيت الله الحرام بمكة المكرمة، بناه الملائكة وقيل آدم عليه السلام. وبعد 40 عاما بني بيت من بيوت الله تعالى، وهو المسجد الأقصى في تلك الأرض المباركة، أرض فلسطين. يدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الشيخان حين سأل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد بني في الأرض أول، فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قال أبو ذر: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد توالت على حكم بيتي على حكم بيت على حكم المسجد الأقصى توالت عليه حقب كثيرة وأزمنة مديدة، حكم فيها أمم وملوك، وورد إلى ساحات هذا المسجد المبارك أنبياء وصالحون، وكانت ساحاته وأفنيته مسرحا للتنافس في الخيرات وبذل الصالحات، كما كان أيضا مسرحا لقتال عنيف بين طوائف شتى من أجل الظفر بإدارة حكمه وليكون تحت مملكة من يتولى الأمر. وما ذلك عباد الله إلا لشرف هذه البقعة، ولأنها بقعة مباركة خصها الله تبارك وتعالى واصطفاها من بين بقاع الأرض كلها. وقبل أن يكون المسجد الأقصى تحت حكم المسلمين، ظل سنوات طويلة تحت حكم النصارى، إلى أن أراد الله تبارك وتعالى أن ينقذ هذا المسجد المبارك من أيدي أولئك المعادين له جل وعلا. فكان ذلك في 15 للهجرة في خلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعد أن فتح المسلمون بلاد الشام أرادوا دخول البيت، دخول المسجد الأقصى، وأخذ مفاتيحه وأخذ مفاتيحه من بطارقة النصارى الذين كانوا هم سدنة ذلك المسجد المعتنين بشؤونه، فأبى أولئك البطارقة على أبي عبيدة الذي كان قائد المسلمين، أبوا أن يسلموا مفاتيح المسجد الأقصى إلا لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما عمر تحديدا؟ لقد أخبر أولئك النصارى أن في كتبهم أن هذا البيت المبارك ستسلم مفاتيحه لرجل أوصافه كيت وكيت، ولا تنطبق تلك الأوصاف إلا على عمر رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر، أي مفخرة لهذا الرجل الصالح والإمام الملهم أن يكون وصفه في الكتب السابقة. فكان هذا المجد الأثيل لعمر رضي الله عنه. أرسل أبو عبيدة إلى عمر وهو في المدينة أن الأمر على هذه الحال، وأن البطارقة أبوا أن يسلموا مفاتيح القدس والمسجد الأقصى إلا لعمر، ففرح بذلك عمر أشد الفرح، وقدم رضي الله عنه من المدينة في موكب كان محتواه هو وغلامه وبعير أحمر. هذا موكب عمر، وهذه حشود عمر. أتى من المدينة على هذا البعير يتعقبه هو وغلامه، فمرة يركب عمر ويمسك الغلام بخطام البعير، ومرة ينزل عمر رحمة بذلك الغلام ويمسك خطام البعير فيركب الغلام، وثالثة ينزل عمر والغلام رحمة بتلك الدابة حتى لا يتعبها المسير، لأن المسافة بعيدة والسفر طويل، فكان عدل عمر شاملا حتى للحيوانات رضي الله عنه وأرضاه. وسار هذه المسافة الطويلة التي يقطعها الناس فيما يقارب شهرا كاملا، سار عمر إلى فلسطين، إلى القدس تحديدا، وإذا ببطارقة النصارى وحشودهم ووفودهم قد تجمعوا خارج المدينة ينتظرون هذا الإمام الملهم والرجل الذي ذكرت أوصافه في الكتب السابقة. أقدم عمر، فلما أن اقترب من القدس كانت النوبة للغلام أن يركب، وعمر هو الذي يمسك بخطام البعير. وفي أثناء الطريق اعترضهم مخاضة وطين، فخلع عمر عليه وجعلهما في إبطيه وأمسك الخطام باليد الأخرى وخاض هذه المخاضة، فاتسخت رجلاه رضي الله عنه، فرآه أبو عبيدة فأقبل إليه مسرعا وهو يرى عمر الذي تنتظره الدنيا لتراه، فإذا هو بهذا الوصف، ثوب مرقع ورجلان قد علاهما الطين وهو يمسك بخطام بعيره. فجاء أبو عبيدة رضي الله عنه وقابل عمر وقال يا أمير المؤمنين، لقد فعلت شيئا عظيما أمام أهل الأرض، كيف سيكون حالك أمام هؤلاء الناس؟ ماذا سيقولون؟ وهذا هو وصفك وهذا هو حالك. فضرب عمر رضي الله عنه بيده في صدر أبي عبيدة وقال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنتم أذل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كلمات من نور يضع بها عمر رضي الله عنه منهاجا وخارطة طريق لهذه الأمة إذا كانت تريد الريادة والقيادة. فلا عز إلا بالإسلام، ولا فخر ولا سؤدد إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. مهما ابتغينا العزة بغير ذلك فإننا في ذلة وهوان لن نفيق منها أبدا حتى نراجع ديننا ونعود إلى شريعة ربنا. دخل عمر رضي الله عنه بعزة الإسلام في يوم عظيم من أيام الله عز وجل، وتوجه إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، فتوجه إلى قبلته فصلى فيها ركعتين، ثم سأل عن صخرة بيت المقدس فإذا هي مطمورة عليها القاذورات والقمامة، فقام رضي الله عنه بنفسه وأخذ عباءته وجلس ينظف هذه الصخرة، وفعل المسلمون ذلك حتى تطهرت تلك الصخرة المباركة من الأدراس من الأدناس والأوساخ. ثم قام عمر رضي الله عنه في القدس، لم يهدم صومعه، ولم ينتهك حرمة، ولم يكسر صليبا، ولم يروع الآمنين ولا يهدم عليهم دورهم كما يفعل اليوم، بل جعل الناس في أمان، مسلمهم وكافرهم من اليهود ومن النصارى، فالجميع تحت عدل عمر، والجميع ينعم بعدل هذا الإمام المبارك. بل زاد ذلك أن كتب وثيقة تاريخية عرفت فيما بعد بالوثيقة العمرية، كتب فيها ميثاقا وعهدا بينه وبين الله عز وجل ألا يهدم للنصارى في أرض فلسطين، لا يهدم لهم معبد، وأن يتركوا على حالهم يمارسون دينهم كما يشاءون، فلا إكراه في دين الله عز وجل. وإن كانت الراية للمسلمين والعزة للمسلمين، وهذا لا يعني أن يتبجح النصارى واليهود بأفعالهم ويضايق المسلمين، كلا، لكن إن أرادوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل فالباب مشرع، وإن أرادوا أن يبقوا على دينهم ويمارسوا طقوسهم في أفنيتهم ودور عبادتهم فلهم ذلك. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأشهد على هذه الوثيقة رضي الله عنه أربعة من كرام الصحابة: عبد الرحمن بن عوف، وخالد بن الوليد، وعمر بن العاص، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا تزال هذه الوثيقة العمرية محفوظة إلى يومنا هذا. وسار المسلمون على هذا النهج إلى هذا العصر، ولم ينعم المسجد الأقصى وفلسطين كلها لم تنعم بحكم كان أرحم ولا أعدل من حكم المسلمين. عباد الله، إن هذه البقعة المباركة، أعني المسجد الأقصى، لها خصوصية وحرمة، وينبغي لنا عباد الله أن نعرف حرمة هذا المكان المبارك وهذا المسجد المطهر، أن نتعلمها وأن نتدارسها، وأن نعلمها أبناءنا، ننشئهم على حب المسجد الأقصى، ونعرفهم بحرمته وجلالة منزلته حتى يفدوه بما يستطيعون من النفوس والمهج والأرواح. من فضائل هذا المسجد المبارك أن أرضه هي أرض القداسة والبركة، فلا تكاد تذكر هذه الأرض في كتاب الله عز وجل إلا وقرنت بالبركة والقداسة. يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. وقال عز وجل حكاية عن الخليل إبراهيم عليه السلام في هجرته الأولى إلى بيت المقدس وبلاد الشام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومن فضائل المسجد الأقصى مضاعفة أجر الصلاة فيه بـ500 فيما سواه من البقاع عدا المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله أيضا أن نبي الله سليمان عليه السلام دعا بالمغفرة لمن صلى في بيت المقدس. يدل على ذلك ما أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان ابن داود من بناء البيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. ولهذا كان عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي كان حريصا على تتبع السنة كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى طلبا للأجر، فكان يصلي في المسجد الأقصى ولا يشرب في فنائه شربة ماء، لا يشرب من الماء الموجود فيه حتى قطرة الماء، ليمحص نيته ويخلصها لله رب العالمين لعله أن ينال هذا الأجر العظيم. ومن فضائل أرضه المباركة أنها حاضرة الخلافة الإسلامية في آخر الزمان. روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. ومن فضائله أيضا أنه قبلة المسلمين الأولى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة يصلي إلى بيت المقدس، وكان بعد ذلك 16 أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس إلى أن جاء الحكم بأن يصرف وجهه إلى البيت الحرام. ومن فضائله أيضا أنه كان مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبت حتى أتيت البيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، إلى آخر الحديث الشهير في قصة الإسراء المعروفة. ومن فضائل هذا المسجد المبارك أنه إليه تشد الرحال، ولا يجوز أن تشد الرحال من أجل العبادة إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ومن فضائله أيضا أنه هو وما حوله مقام الطائفة المنصورة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناواهم، وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قلنا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس. أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. وأرض البيت المقدس هي أرض الحشر والنشر. يدل على ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر. وفي رواية أبي داود: ائتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. والحديث رجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى في يوم تعز فيه الإسلام وأهله، وتذل فيه الشرك وأهله. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فسبق فيما ذكرنا شيء من فضائل هذا البيت المبارك وهذه البقعة الشريفة التي تتعرض اليوم لتدنيس إخوان القردة والخنازير، لا يرعون لهذا المسجد المبارك ذمة ولا يعظمون له حقا. كيف وهم قتلة الأنبياء المجترئين على الله بأقبح القول، الزاعمون بأن يد الله مغلولة، القائلون إن الله فقير ونحن أغنياء، ولا يزال الهوان يضرب الأمة في مقتل، ولا تزال الأحداث المزعجة والفتن المدلهمة تصيب الأمة من كل حدب وصوب. خلال هذا الأسبوع حدث ما لم يحصل في 50 عاما من تاريخ الأقصى، أن أغلق اليهود المسجد الأقصى وباحاته أمام المصلين، وظل أسبوعا كاملا لم يرفع فيه الأذان ولم تقم فيه الصلوات الخمس، وفي المقابل فتحت بواباته وساحاته أمام قطعان اليهود وشذاذ الآفاق ليمارسوا فيه طقوسهم ويسبوا الله ورسوله ودين الإسلام. يحدث كل هذا على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ولا نكير ولا نصير. أمة الإسلام غائبة عن هذا المشهد المبكي، حتى عبارات الشجب والاستنكار التي ألفناها سنوات طويلة لم نعد نسمعها اليوم. ماذا ننتظر يا عباد الله؟ أنا ظل على هذه الحال حتى يهدم مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسناء، قد سلبت عيونها في عذاب الصمت تنتظر، تسائل الليل والأفلاك، ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر؟ هل جهزت في حياض النيل ألوية؟ هل في العراق ونجد جلجل الغيور؟ هل قام بليون مهدي لنصرتها؟ هل صامت الناس؟ هل أودى بها الضجر؟ هل أجهجت في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأسر؟ يا أمة الحق، إن الجرح متسع، فهل ترى من نزيف الجرح نعتبر؟ عباد الله، لقد رأينا صورا دامية من اقتحام المسجد الأقصى وضرب المصلين وتدنيس المسجد بالأحذية وأسر وضرب النساء المسلمات اللاتي حاولن الدفاع عن شرف الأمة يوم غاب الرجال عن ساحات الشرف والنضال. إنه ولا بد أن تكون لنا وقفة أمام هذا الحدث الجسيم، لننصرف عن ملذاتنا وشهواتنا التي أشغلتنا عن هذا الحدث العظيم، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام فيه الصلوات، ويدنس بأقدام إخوان القردة والخنازير. إن اليهود يا عباد الله لم يكونوا ليجترئوا على هذه الفعلة لولا الهوان الذي أصاب أمة الإسلام. أجل، إنه الهوان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه حين قال: يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ تأمل، بلاد المسلمين من أطراف أندلسيا إلى أقصى المغرب العربي، أكثر من 1 مليار ونصف من المسلمين، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والله إنها كلمات تنطبق على واقعنا اليوم حرفا حرفا، لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. عباد الله، لا بد أن ننتبه وننفض الترف عن كواهلنا ونحيي قضية الأقصى، نتحدث عنها، ننصرها بقدر المستطاع. لا بد أن يكون هناك هبة على مستوى الأمة جميعا، وأن نناصر إخواننا هناك، ولو بالدعاء، ولو بالحديث عنهم والكتابة في وسائل التواصل، ننشر القضية، نتحدث عن اليهود وخبثهم ومكرهم، وعن المنافقين والمتصهينين الذين يتربصون بنا الدوائر. يجب أن تعود الأمة وأن تقوم من غفوتها، وإلا فوالله إن الأمر سيؤول إلى ما هو أسوأ من ذلك. لما أحرق المسجد الأقصى في عام 1969، قالت رئيسة الوزراء الإسرائيلية في ذلك الوقت جولدا مائير، تقول: لما أحرق المسجد الأقصى بت أو جلست تلك الليلة لم أنم، خشيت أن العرب، أو تخيلت أن العرب سيدخلون فلسطين أفواجا من كل صوب، ولكنني عندما طلع الصباح ولم يحدث شيء أدركت أن باستطاعتنا أن نفعل ما نشاء، فهذه أمة نائمة. فحتى تقوم الأمة لا بد أن نحيي فيها هذه المعاني، ولا بد أن ننشئ أطفالنا على حب الأقصى وعلى بغض اليهود، وألا نغتر بما يقال من شعارات ترفع وعبارات لا يراد منها إلا مزيد الهوان لهذه الأمة. اللهم احمي مسجدك المبارك ومسرى نبيك من عبث الصهاينة المعتدين. اللهم انصر عبادك المرابطين في أكناف بيت المقدس، واملأ قلوبهم شجاعة ويقينا بموعودك. اللهم عليك باليهود الذين يحاربون أوليائك ويحادون دينك ورسولك. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك اليهود، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم يا رب العالمين. اللهم احمي البيت المقدس من اليهود المغتصبين الظالمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات على عز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في أرض غزة، وعجل بفك الحصار عنهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم وأطعم جائعهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا جميعا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.